طبعا بالإضافة إلى ذلك كان عندنا مواد إجبارية اللي هو علوم رياضية، تمام؟ يعني مارسنا تقريبا رياضات جدا كثيرة، من ضمنها رمي الرمح، رمي القلة، القفز الطويل، قفز بالزانة. طبعا الهدف من ممارسة هذه التمارين بأن إحنا نعرف إيش الميكانيزم أوف إنجري أو طريقة الإصابة للاعب، تمام؟ يعني مثلا نفترض مثلا القفز الطويل مثلا، تمام، أكثر الإصابات عندنا مثلا تكون في الأكيلس تندن، تكون عندنا مثلا في الكوكسيك أريا عشان اللي هو اللاندينج، طريقة التيك أوف، طريقة اللاندينج. أيضا مثلا في رمي القلة أو رمي الرمح نتكلم عن روتيتر كاف للشولدر أو العضلات الكتف. فكنا نمارس جميع هذه التمارين أو جميع هذه الرياضات على أساس إحنا نعرف طريقة الإصابة، فهذه أيضا من ضمن الأشياء المختلفة.
حياكم الله، ضيفنا اليوم أخصائي العلاج الطبيعي فيصل الحارثي ورحلة دراسة البكالوريوس في التشيك، وما هي أساسيات علم العلاج الطبيعي في التشيك، وما هي الفروقات أيضا في ممارسة العلاج الطبيعي في المملكة في التشيك، وبعض المواقف اللي واجهها في التشيك. بسم الله نبدأ. حياك الله يا فيصل.
الله يسلمك ويبقيك، الله يعافيكم إن شاء الله، وأتشرف أني أكون معاكم هنا، والله يعطيكم العافية وعساكم على القوة.
الله يعافيك، وهذا شرف كبير لنا والله.
الله يعافيك، كمان
شغوفين جدا بأنه نشوف كيف رحلتك هذه المشوقة أمانة.
الله يسلمك.
يعني أنت اللي نعرف عنك أنك أنت درست بكالوريوس في التشيك.
نعم
هذه حرقنا شوية كذا، يمكن 7-8-10 دقائق من
صحيح.
بس نبغى نعرف كيف بدت معك الفكرة، يعني أنت كيف بديت الفكرة هذه أنك أنت تدرس في التشيك، يعني مع أنه أعتقد ممكن قبل كم سنة كانت؟
كان عام خروجي للابتعاث كان عام 2010.
أوكي.
قبل 13 سنة.
2010 يعني كانت الناس ممكن عادي تروح الأماكن اللي معتادين عليها.
مزبوط 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 صحيح صحيح.
أعطينا القصة.
القصة الله يسلمك إن شاء الله بإذن الله تكون يعني هي قصة صراحة بكل أمانة عانت فيها بكل أمانة، لكن اللهم لك الحمد وصلنا لمكان أنا راضي عن نفسي فيه الحمد لله تماما. بداية طبعا تخرجت من الثانوي وانقبلت في كلية الطب جامعة الطائف، بدأت في دراسة تقريبا حدود شهرين تقريبا لين طلعت قائمة بأسماء المبتعثين. طبعا كنت وقتها مقدم على الابتعاث، كانت المرحلة الخامسة في بعثة الملك عبد الله رحمة الله عليه، وجاء اسمي في الابتعاث وسحبت الملف وطلعت للابتعاث. كان ابتعاثي على الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا، وطلعت الابتعاث ورحت عام 2010 شهر 2 افتكر الرحلة بالضبط يوم 10/2/2010 إلى أيرلندا. طبعا كانت هناك فترة سنة تحضيرية، هي عبارة عن 3 أترام أو بالأحرى سنة ونص تحضيرية، تشمل اللغة وتشمل اللي هو تحضير المواد العلمية كاملة. خلصنا السنة ونص هذه، كان متطلب منا اللي هو طبعا انك تجتاز المواد، ايضا بالاضافة الى ذلك اختبار الايلتس 6.5 اوفرول. ففي الفترة هذيك بكل امانة انا عانيت او ما وصلت لستة ونص في الوقت المحدد، اضطريت اني اخرج من الجامعة، اضطريت اني ادور ابحث على جامعة اخرى، اتجهت الى بولندا وبدأت بدراسة الطب ايضا في كليه جامعه لبلن في دوله بولندا. طبعا في هذه الفتره كانت اوراقي عباره عن ترانسفير تقريبا من الملحقيه في ايرلندا الى 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 بولندا، طبعا كنا تابعين لالمانيا، لكن عندنا وزاره التعليم رفضوا طلب النقل لاسباب تخصهم، واضطريت وقتها انه اسوي تاجيل للابتعاث. كانت فترته تقريبا قرابه 7 شهور،
يعني 7 شهور من البداية،
7 شهور من أول ما أجلت الابتعاث إلين تبدأ السنة الدراسية الجديدة، لأنه أخذت في بولندا تقريبا دراسيا أخذت فيها قرابة شهرين. فكانت صراحة 7 شهور اللي أجلت فيها البعثة كانت مرحلة يعني كانت على المحك. طبعا وقتها عندنا كان نظام التعليم العالي يمنع الدخول الجامعات إذا أدى على الشهادة تقريبا أو شهادة ثانوي 3 سنوات، فكانت إشكالية أنه ممكن أرجع أدرس في السعودية، فكان قرار مصيري بكل أمانة. اللهم لك الحمد توفقت في حصولي على قبول للسنة التحضيرية أيضا في تشيك. تمام. هذا الكلام كان عام 2012 تقريبا، على نهاية 2012 اتجهت إلى تشيك. طبعا تسألني شيء تشيك؟
ليش تشيك؟
ما عندي أي خلفية نهائيا بكل أمانة. هي كانت بالنسبة لي كفرصة حصولي على قبول في جامعة. طبعا التحضيري كان تابع لجامعة تشارلز. جامعة تشارلز وقتها لما لقيت القبول قرأت عنها، لقيتها جامعة عريقة جدا، من الجامعات الأولى على مستوى العالم. فلقيت أنه إن شاء الله أنه بيكون هي المكان المناسب لي، ولكن للأسف كانت فترة أيضا تحضيرية. تمام. فطلعت تشيك، شفت البلد، زي ما قلت لك ما كان عندي أي صورة عنها نهائيا. رحت هناك، كانت تجربة جدا جميلة. طبعا عانيت في اللغة، أنا كنت في أيرلندا، بلد يتحدث عن اللغة الإنجليزية، وإحنا هنا عندنا أيضا اللغة الإنجليزية يعني بشكل معقول، لكن تفاجأت هناك باللغة التشيكية. طبعا ما أخفيك، طبعا في العاصمة يتكلمون اللي هو اللغة الإنجليزية بسبب السياحة. أيضا في الجامعة كان عندنا البروغرام نفسه باللغة الإنجليزية، ولكن كان أيضا من المواد المضافة معنا اللي هو اللغة التشيكية. فعموما الحمد لله اجتزت السنة التحضيرية وحصلت على قبول العلاج الطبيعي أيضا في جامعة تشارلز. الجامعة مقرها في العاصمة براغ، ومن هناك بدأت رحلة العلاج الطبيعي. بكل أمانة من الأشياء اللي أعطتني موتيفيشن وقتها، وأعطتني حماس أو دافع، بأنه أنا في تشيك. كنا نسمع من ذيك الأيام أيضا عن تشيك كعلاج طبيعي. العلاج الطبيعي اللي شفته موجود في تشيك يعني قديم، يعني كيف أقدر أقول لك، يعني دقيق أيضا، وأسلوب مختلف تماما عن اللي نعرفه إحنا كعلاج طبيعي. فالحمد لله بدينا واجتزنا. طبعا الدراسة هناك 3 سنوات مكثفة، طبعا تعادل الساعات الموجودة هنا أو في بعض الدول أيضا. والحمد لله اجتزنا، والحمد لله. طبعا كان تخرجي عام 2016 ورجعت للسعودية الحمد لله.
برضو أنا معلوماتي يعني أنت لما رجعت في السعودية كان في إشكالية في تصنيفك.
نعم صحيح. صحيح، رجعت السعودية طبعا. طبعا معادلة الشهادة سوري معادلة وزارة التعليم طبعا عدلوها بكالوريوس، ولكن لما جيت للتصنيف واجهت مشكلة مع هيئة التخصصات بسبب عدم وجود سنة تحضيرية. احنا في الكريكولوم هناك والمنهج
والمدرسة التشيكية سنة امتياز.
سنة امتياز أي. نعم. المدرسة التشيكية هناك احنا بنعمل التطبيق او البراكتس من الفيرست تيرم يعني نفسه. فاحنا نطلع دايركت المستشفيات، نبدا ايضا نشتغل. عندك ساعات اجباريه لازم تقضيها في المستشفيات. عندنا ايضا الكلينيكال اللي هو سمر كلينيكال براكتس، اجباري بانه انت تعمل لمده شهر، وطبعا ترفع فيها كيسات وترفع فيها تقارير في اي مكان انت تختاره. فكان تقريبا شبه يعني كان البراكتس نفسه او العملي كان مستمر معانا طول الوقت. فلهذا السبب ما عندهم سنة إضافية أو سنة امتياز.
أوكي.
فلما رجعت هنا حاولت أني أوصل الفكرة لهيئة التخصصات، ولكن واجهت الإشكالية هذه. طبعا عرضوا علي خيارين، خيار بأنه أخذ خطاب توجيه وتدريب لأي مستشفى وأتم سنة كاملة وبعدها يتم تصنيفي، أو بأنه يتم تصنيفي على درجة فني.
أوكي.
تمام. ويصير من خلاله أنت تقدر تعمل كموظف في أي جهة، وأيضا تحضر شهادة العمل لمدة سنة ويتم ترقيتك دايركت إلى أخصائي. هذا كله طبعا بعد الاختبار الهيئة، والله لك الحمد اجتزنا اختبار الهيئة. اخترت الخيار الثاني، صنفت على فني، عملت لمدة سنة كفني، أخذت مشهد اللي هو مشهد العمل. ومشكورين يعني الموضوع ما طول نهائيا، مجرد يمكن أيام يعني جدا قليلة، وعلى طول تمت إعادة تصنيفي إلى أخصائي. هذه هي الإشكالية.
أنت ذكرت أنه كان فترتها 2012 تقريبا أنه كان برضو مشهور عن التشيك في العلاج الطبيعي أنه هي شيء له قيمة يعني في التخصص.
صحيح.
فهل يوم رحت برضو حصلت أنه الموضوع نفس ما هو موجود، ولا أنه لا مثلا يعني أعطيك مثال أنه مثلا عندنا بيقول الأشياء الشعبية بيذكروا عنها أنه مثلا هي أشياء يعني أو يذكرون عنها أنها هي علاج طبيعي، بس هي الحقيقة لا، هي علاج شعبي. فهل لما رحت هناك فعلا لقيت أنه علاج طبيعي فعلا مبني على علم ولا لا؟ نفس الممارسات اللي إحنا بتحصل عندنا في الطب الشعبي، أو مو في الطب الشعبي، في الأشياء الشعبية خارج عن الطب الشعبي حتى.
مزبوط.
فهل أنه فعلا حصلت هناك نفس الشيء ولا لا، هو كان على استنادات علمية وأشياء؟
والله يعني طبعا المدرسة تشيكي أو بالأحرى مدرسة براك ومنهجية براك في العلاج الطبيعي من أقدم المدارس. فلا كان هناك منهجية، كان هناك أبحاث، كان هناك علماء، كان هناك كتب. فلو نبحث عن مدرسة براك حنلقاها لها منهج ولها توجه ولها أسلوب معين في العلاج الطبيعي. فكانت جميع يعني جميع الممارسات كانت علمية بكل أمانة، كنا مطالبين أيضا فيها بأنه نتبع هذه المنهجية. واللهم لك الحمد المنهجية هذه ما مختلف أو مع الأشخاص اللي عملت معاهم بمختلف المدارس أضافت لي كثير جدا 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 يعني بكل أمانة.
الممارسات هذه اللي كانت موجودة يعني هناك، كم كان اختلافها تقريبا لما نقول بنسبة مئوية عن السعودية؟ يعني لأنه قارن أول ما رجعت وأول ما شفت الممارسات هنا يعني في اختلاف كبير، يعني لو قلناها بنسبة مئوية مثلا
كان في اختلاف صراحة، ما أقدر أقول كبير لكن يوجد اختلاف واضح يعني. طبعا بداية من التشخيص أو بداية من الأسسمنت نفسه، من التشخيص المريض نفسه كاختبارات، الخطوات جدا مختلفة، قواعد مختلفة، أسلوب مختلف أيضا. نجي لمرحلة أيضا التريتمنت أو التأهيل. طبعا القواعد الرئيسية الطبية هي واحدة في جميع المدارس، ولكن الأسلوب المتبع، قراءة نفس المشكلة والتشخيص نفسه، هنا يبدأ الاختلاف. التريتمنت أيضا يختلف هناك. بكل أمانة كان التركيز أكثر على العمل اليدوي. حتى في مرة أو في موقف ما أنسى، كنا في الجامعة في البدايات، فحضرت البروفيسورة بافلو، هذه بروفيسورة عندنا في جامعة تشارلز، فذكرت بأنه إحنا اعتمادنا 70% يدوي، من 60 إلى 70% يدوي، ومن 30 إلى 40% على الأجهزة. طبعا هذا مبدأه أو مبدأي أنا، لأني أنا يعني من هذه متخرج من هذه المدرسة، ولكن مو معناته أنه إحنا نغلط أو نتجه أو نقلل من المدارس الأخرى. لكل مدرسة لها تاريخها ولها طريقتها ولها نتائجها. في الجميع يعني يعمل بجد واجتهاد، وبكل أمانة احنا جالسين نشوف النتائج في مختلف المدارس، لكن الآن أتكلم حاليا عن تجربتي في هذه المدرسة.
من الممارسات المختلفة يعني أعتقد في مياه معدنية وأشياء زي كذا.
نعم صحيح.
أوكي. ممكن تعطينا أمثلة من الممارسات المختلفة ومنها المياه المعدنية؟ صحيح اللي نسمع فيها.
طيب إحنا الآن نتكلم عن العلم بالنوثيرابي. بالنوثيرابي هو علم من علوم التأهيل، هذا موجود في جميع المدارس طبعا، ولكن في تشيك البيئة أو الوفرة الطبيعية الموجودة، يعني نفس المياه موجودة أيضا عندهم، فخلت البانوثيرابي يعتبر من أساسات التريتمنت كاستخدام اللي هو للعلاج. أيضا فيه مياه موجودة كبريتية أيضا، أو فيها نسبة من الكبريت أيضا موجودة للشرب. في مياه معدنية معينة لها نسب معينة أيضا موجودة للشرب للعامة، تلقاها موجودة في أماكن يعني نقدر نشبهها بالأماكن العامة، يعني بأي شخص بإمكانه أنه يروح يشرب هذه المياه. طبعا بعضها تكون موصوفة يعني لكبار السن. أما بالنسبة لما يخص العلاج الطبيعي نستخدم المياه طبعا عندنا الأحواض موجود عندنا أيضا في الهيدرو في جميع مدارسنا أو مدارس العلاج الطبيعي، لكن يضيفون عليها بعض المواد أيضا المعدنية من ضمنها الكربون أو الكبريت. طبعا تستخدم للعلاج للمرضى الروماتيزم، للعلاج أيضا للمرضى القلب، فلها فوائد جدا كثيرة. ونعم وجود المياه المعدنية والعلم البالنوثيرابي يستخدمونه أكثر في التشيك.
هل فعلا كان موضوع يفرق لو أنه مثلا حطيته في هايدرو عادي ولا في المياه المعدنية هذه والمواد اللي يضيفونها؟ طيب. شيء
شخصيا أولا التأثير، أنت أكيد عندك خلفية عن موضوع العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي ليس بطريقة واحدة، أو ما هو تكنيك معين أو أسلوب معين في العلاج أنت أو حركة معينة أو تمرين معين تستخدمه، هو مجموعة من التقنيات اللي تستخدمها، أيضا التمارين، فهي خطة علاجية متكاملة. فأنه إحنا نقدر نقول إنه هذا السبب هو الفرق الرئيسي أو الفرق الجوهري، ما نقدر إحنا نحدد هذا الشيء، ولكن أيضا كان له دور وله أبحاث وله نتائج أيضا موجودة. بس إنه نجي من جهة أخرى نقول إنه إذا المريض ما استخدم هذه المياه المعدنية إنه نتائج العلاج بتكون سيئة، لا ما نقدر نقول هذا الشيء.
نعم. طيب إيش في كمان من الممارسات اللي غير المياه المعدنية يعني؟ التركيز نذكرها كذا بتفصيل حتى شوي.
التركيز على المانوال ثيرابي كان هو الأساس بكل أمانة. طبعا يعني يبدون بالمانوال ثيرابي من ناحية السوفت تيشو أساسا. من نبدأ نتكلم عن الاسكار مثلا، إذا كان عندنا بوست أوب بيشنت أو مريض بعد العملية، يعني جزئية الهيلينج أو إنه ما في أدهيجين يكون أو ما في التصاقات في منطقة اللي هي العملية، هذه أيضا من الأساسات اللي أصلا ممكن تضاعف لي الآلام مستقبلا. فلذلك إحنا نبدأ من هذه المرحلة تماما، نبدأ نعمل الاسكار مانجمنت. العمل على اللي هو منطقة العملية يبدأ معنا من أول يوم داخل المستشفيات هناك بكل أخصائي العلاج الطبيعي، بيكون موجود أيضا مع ممرضة. هنفترض أنه أول يوم المريض بعد العملية، فالمرضة يعني تجي تشيل الدريسنج أو تشيل
الغيار
ويبدأ هو بعملية السكار مانجمنت، بيسوي عملية العلاج لمنطقة الجرح، وبعدين أيضا المريضة تقوم بعمل تغيير الغيار أو لف رجل المريض أو يده. فمن هنا من هذه المرحلة نبدأ من السكراتش أو من البداية. هذه من ضمن الأشياء اللي مثلا لاحظت فيها اختلاف. وبعد ذلك طبعا بالتدرج في الخطة العلاجية، طبعا الخطة العلاجية مشابهة، لكن بتخصص نرجع لموضوع العلاج اليدوي أو المانوال ثيرابي. فهذه هي الأساسيات، نبدأ احنا بالسوفت تيشو كامل، وبعدين نتجه إلى موضوع مثلا الموبيلايزيشن للجوينت أو حركة المفاصل. فكان هو العلامة تقريبا فارقة شوية.
طيب بالنسبة للأبحاث اللي كانت تطلع من الجامعة ومن المدرسة اللي انت كنت فيها بالأخص،
مزبوط،
نقدر نقول انها تقارن بالمدارس أو الجامعات الأخرى الأوروبية بشكل عام؟ يعني طبعا المقارنة ممكن تكون ظالمة يعني، نعم. مو شيء يتقارن، مزبوط. فيه، بس هل فعلا كان في أبحاث تطلع من المدارس هذه
نعم
قوية جدا وممكن تكون نعم مؤثرة في التخصص، خاصة انت في البداية يعني من 2012 كذا كان مزبوط. لسه
مزبوط. المدرسة أو مدرسة براغ كمنهجية في العلاج الطبيعي احنا نتكلم من 1800، في الفترة 1800 إلى 1900 تقريبا أو قبل حتى ذلك تأسست يعني، فكان لها باع طويل في العلاج الطبيعي. ولكن يظل أرجع أذكر نقطة أنه اختلاف المدارس هي توضح لنا المرجعية، فأنه إحنا نعمل مقارنة بين مدارس في مرجعتها أو قوة أبحاثها، ما أحس الشيء اللي بيكون أكيوريت أو بيكون واضح تماما. لكن أيضا لكن أي نعم لها أبحاث، لها كتب، لها طرق معينة، لها أبروتشز كامل أو توجه كامل مختلف في طريقة العلاج. وفي علماء ايضا معروفين بالاسماء، عندنا البروفيسور فيلا، هذا كان انفنشن يعني او انفنتور لاكثر من تكنيك، من ضمنهم سبيشال تيست اللي هو فيلا تيست، يعني يتكلم عن البالانس وعن الماسكولار بالانس. يعني فيلا انا شفته وقابلته شخصيا، كان بروفيسور في الجامعه. طبعا كانت فتره وفاته عام تقريبا 2012 او لا 2014 تقريبا.
أوكي.
عن عمر كان 96 سنة، فلا في تاريخ لمدرسة براغ بغض النظر عن المدارس الأخرى من دون أي انتقاص، هي تظل مدرسة لها باعها ولها توجهها، فأيضا لها أبحاثها وأيضا لها كتبها.
طيب برضو نجي موضوع التشيك مرتبط بالمصحات العلاجية،
مزبوط،
يوم يأخذ المريض كذا باكج كامل نفسي.
صحيح.
علاجي.
صحيح.
من يوم يدخل إلى أن يطلع من عندهم.
صحيح.
فهل كانت برضو ممارسات هناك مبنية على أشياء علمية؟ برضو نقدر نقول أنه حتى في مراكز العلاج الطبيعي في أشياء غير مبنية أبداً، لا على علم ولا على صحة ولا شيء.
نعم نعم.
فنكون ظالمين لهم لو قلنا أنه هم كلهم كذا.
مزبوط.
كيف الموضوع كان في المصحات يعني، خاصة أنت رحت هناك وكنت موجود وأكيد صار لك.
أنا حضرت بكل أمانة الفترة هذه، كان فيها للأسف يعني كان فيه نقلة خفيفة ما بين العلاج بالشكل الصحيح والمدروس والدقيق والطبي إلى نوعا ما تداخل البزنس، يعني زيادة مثلا الأسعار على المريض، إضافة خيارات أخرى علاجية. المريض ما هي الكور بالنسبة للتريتمنت، ما هي الأساس بالنسبة للعلاج. فهذه النقلة لاحظنا فيها فرق. احنا طبعا اللي هو عملنا في مصحات، فأكثر من ناحية من عندنا من دول الخليج كانت الجنسية الكويتية، الجنسية الإماراتية، أيضا بالإضافة إلى ذلك الجنسية السعودية هم الأكثر كانوا تواجدا هناك. النتائج جدا مرضية، ولكن زي ما أعطيتك خبر قبل شوية بأن الفترة الأخيرة كان في توجه لأنها تكون بزنس أكثر. عشان أوصل الفكرة بأن المريض يحتاج 1، 2، 3، إحنا نضيف له 4 أو 5 مثلا حتى تكون من ناحية يعني شوية بزنس. لكن لا يزال التأثير موجود، لا يزال النتائج جدا حلوة. المصحات، خلينا نتطرق المصحات شوية. المصحات هي عبارة عن أنواع. تمام. فكرة المصحة بشكل عام هي عبارة أو نقدر نشبهها بفنادق. تمام. لها تصنيفها طبعا، في عليها رقابة صحية ورقابة أيضا سياحية. عندنا تصنف يعني نفس تصنيف الفنادق، 3 نجوم 4 نجوم 5 نجوم. نعم. فكرتها الرئيسية هي عبارة عن تقريبا كأنها فندق أو منتجع كامل يوجد فيه طاقم طبي وخدمات طبية.
أوكي.
تمام. في بعض الخدمات ما هي موجودة في نفس المصحة، مثلا إذا احتجنا مثلا أشعة، مثلا MRI أو CT، فبعض الأحيان ما تكون موجودة في نفس المصحة، يكون في تعاون مع مستشفى أيضا خارجي، ولكن جميع تقريبا التخصصات اللي تخص التأهيل هي موجودة داخل يعني داخل المصحة. طبعا يوفرون للمريض السكن، الوجبات طبعا، جدول كامل متكامل من الصباح إلى المساء. طبعا يتخلل هذا الشيء زي ما قلت أنت أنه يأخذونهم باكيج كامل حتى من الناحية النفسية، يتخلل هذا الشيء اللي هو التأمل، تمارين التأمل. يتخلل هذا الشيء أيضا التمارين اللي هو الهايدرو أو السويمينج من غير ناحية علاجية. أيضا إذا كان المريض يحتاج جلسات مثلا، ما بنعتبرها جلسات نفسية ولكن جلسات التحفيزية نقدر نقول للمريض، أيضا يوفرونها. فنعم صحيح، ما يأخذون المريض ككامل ويقدموا له هذه الخدمة. أيضا ودي أرجع هذه النقطة من ناحية التشخيص، أنت سألتني عن الفرق. التشخيص يعني واحد من ضمن الأشياء اللي في التشخيص لقيته فرق أو فارق عن بعض المدارس من دون أي تحديد، اللي هو المشكلة. مثلا جاني مريض عنده مشكلة معينة، يعني من ضمن التشخيص مثلا في مدرسة براغ بأنه ما نتجه للمشكلة نفسها، احنا نتجه نتعامل مع المريض ككل. فنفترض مثلا بانه المريض كان عنده مشكله في الظهر مثلا، يتجهون مثلا الى طبعا اول اختبار او اول شيء يقوم فيه اللي هو البوستشر اكزامينيشن. من ضمن الاختلافات انه مدرسه براغ بتعمل بوستشر اكزامينيشن من داون تو اب، من تحت الى فوق. بعض المدارس تكون عندها اختلاف من فوق الى تحت. فأعطيك المثال على مدرسة براغ. فمثلا نبدأ نحدد مثلا أنه في مشكلية في منطقة القدم، وضعيتها، في إشكالية عندي في منطقة الركبة. فلقيت أنه التوجه ما يكون دايركت على الظهر، لا، إحنا نتكلم عن البيشنت كله ككامل، ندخل فيه أيضا عوامله النفسية، بيئته الاجتماعية. فإحنا نشتغل as whole كامل، ونبدأ نشتغل على هذه الأساسيات. التريتمنت ما يكون فوكست على الظهر، التمارين ما تكون فوكست عليها، يعني باحتمال أنه أنت مثلا لو أو لا قدر الله أو أي شخص آخر عنده إصابة مثلا اتجه هناك، مثلا نفترض اللي هو مثلا ألم في الظهر، بتلقى مثلا معظم التمارين تكلم مثلا عن الفوت أو الني إذا كانت هناك في مشكلة. فهذه أيضا من ضمن الاختلافات والممارسات المختلفة.
يفكرني بأحد المدارس اللي بتكلم عن الفاشيا وبرضه الأستيوباثي والأشياء هذه،
مزبوط،
يعني وهي مقاربة لها من ناحية الـ examination والـ assessment وحتى treatment. يعني
من ناحية الـ examination جزئية شوية من الأستيوباث. أستيوباث يدخل في أشياء كثيرة بكل أمانة، لكن هي مقارب. نعم، نقدر نقول مقارب لكن ما هي exactly the same. نعم. من ناحية الـ treatment هو one stage أو هي مرحلة soft tissue، بعدين نبدأ ندخل على الـ joints، على الـ المسلز از مانوال، الاكسرسايزز. على طاري الاكسرسايزز، ايضا الاكسرسايز يعني من الاشياء اللي انا طبعا ما كنت أعرفها، وتفاجأت بأنه في مدارس عندهم مواد معينة مثلا عن مثلا مادة أو دراسة كاملة عن تمارين أو تمارين معينة. من الأشياء اللي حسيت فيها فارق أول ما عملت أنه ما كان في تمارين معينة لحالة معينة أو لتشخيص معين. كان هناك توجههم في الكلية بأنه أنت أعطي المريض، أو أنت ما بقول اخترع، لكن أنت حاول تشكل تمرين يناسب المريض حسب ظروفه، حسب عمره، حسب توفر التولز أو الأدوات اللي يحتاجها، حسب أيضا وزنه. فأنت بنفسك اللي تحاول تعطي التمارين. طبعا أنت عندك البيسكس أكيد، الفسيولوجي يعني علم اللي هو علم ساعدني فيها
تمارين
الفسيولوجي. أي الفسيولوجي، الفسيولوجي حقت المسلز،
طبيعة الجسم يمكن،
يا سلام، طبيعة الجسم أو طبيعة العضلات. تمام، فأنت عندك أساسا الإطالة، وعندك الانقباض، وعندك التقوية، فعند الأساسيات موجودة. فأنت بناء على هذه الأساسيات وبناء على ما وجدت أيضا من فيها اللي هو في مرحلة التشخيص، أنت بإمكانك أنك تشكل تمرين معين يناسب هذا المريض. فأيضا هذه من ضمن الاختلافات.
كذا جاء في بالي قبل شوي تتكلم من ناحية النفسية، يعني هم بيشتغلوا على السايكوسوشيال موديل من زمان، يعني فهم أكيد أنه مركزين على الناحية هذه، مثل ما قلت أنه بيأخذون سويمينج، ويمكن يسوون يوغا برضو.
نعم يوغا أكيد، وتاي تشي.
إيش هي هذه؟
نفس فكرة اليوغا أيضا بيستخدمونها. طبعا احنا ما أخفيك أيضا كانت في منهجنا تمارين لها علاقة باليوغا، بالتأمل، بالطاقات. كان في اختلافات ما أخفيك، يعني من ناحية دينية أيضا.
صح.
فنعم يعني واجهنا بعض الإشكاليات، ولكن أخذنا اللي إحنا يهمنا، أخذنا إحنا نتكلم عن حركة عضوية أو حركة جسم أو حركة مفاصل، فإحنا أخذناها من ناحية علاجية، أخذنا اللي إحنا يهمنا إحنا كطلاب سعوديين مسلمين، والباقي يعني خارج عنا تماما. طبعا بالإضافة إلى ذلك كان عندنا مواد أوكي. إجبارية اللي هو علوم رياضية. تمام، يعني مارسنا تقريبا رياضات جدا كثيرة، من ضمنها رمي الرمح، رمي القلة، القفز الطويل، قفز بالزانة. طبعا الهدف من ممارسة هذه التمارين بأنه إحنا نعرف إيش الميكانيزم أوف إنجري أو طريقة الإصابة للاعب. تمام، يعني مثلا نفترض مثلا القفز الطويل مثلا. تمام، اكثر الاصابات عندنا مثلا تكون في الاكيلس تندن، تكون عندنا مثلا في الكوكسيك اريا عشان اللي هو اللاندنج، طريقه التيك اوف، طريقه اللاندنج. ايضا مثلا في رمي القله او رمي الرمح نتكلم عن روتيتر كاف للشولدر او العضلات الكتف. فكنا نمارس جميع هذه التمارين أو جميع هذه الرياضات على أساس إحنا نعرف طريقة الإصابة. فهذه أيضا من ضمن الأشياء المختلفة كمنهجية.
ممكن نعرج شوية على موضوع الاختلافات في أنت ذكرت أكيد. الطاقة ومطاقة وهذه،
وأنت سامحني أنا كل شوية أرجع فيك إلى
لا
بعض الاختلافات.
بالعكس، نعم. إحنا ودنا كذا كمان شوية نرجع في موضوع الطاقة هذا،
مزبوط،
يعني لأنه
مزبوط.
منتشر الفترة هذه طاقة إيجابية وطاقة سلبية، والمكان هذا فيه طاقة والمكان ذاك ما فيه.
مزبوط.
ممكن تعرج لنا كذا شويه في الموضوع هذا؟
والله هي من ناحيه العلاج الطبيعي، من ناحيه مدرسه براق نتكلم عن علم الطاقه، من ناحيه الكشف على المريض او علاجه، هم مور او هناك كان مور ميديكال على اهتمام جدا بالبايوميكانيك الانرجي والدارك انرجي نقدر نسميها، كانت اكسترا، وكانت تدخل في موضوع الجروب ثيرابي. كان لها اسسمنت معين، كانت مختلفه. فاحنا وقتها في مرحله البكالوريوس كانت النظره جدا تقريبا محدوده عليها، فقط مجرد كمعلومات رئيسيه.
هل تفضل انه مثلا يكون في تعاون ما بين الجامعات هنا وبرضه الجامعات تشيك من ناحية هذه العلمية، إنه يصير تبادل زي ما صار مع الصين ومع عدة دول؟ نعم. يعني في الناحية هذه
أتمنى ذلك. أنا أرجع أقول ما هي يعني ما في مدرسة معينة هي الرئيسية أو من الظلم ان احنا نظلم مدارس اخرى ونحط مدرسه معينه هي الاساس، ولكن الاطلاع اخذ ما ينقصنا مثلا من مدارس مختلفه هذا هدف رئيسي، وخصوصا بانه العلاج الطبيعي الان في السعوديه يعني ان شاء الله باقي في طور النمو، لا زال يعني لا زال احنا وانتم قاعدين جالسين ناسس له ايضا من سبقونا الله يعطيهم العافيه، فلا زال في مجال ايضا للتطوير، ولا بد نهائيا ما نهمل المدرسه براق للعلاج الطبيعي. نعم.
لما رجعت هنا السعوديه بعد ما تخرجت ولما تصنفت وخلصت تصنيف ودخلت على الوظيفه، قديش نقدر نقول انك مارست من الاشياء اللي اخذتها هناك؟ يعني هل كان الشيء كثير فعلا وقدرت تمارس الاغلب ولا لا كان في محدوديه شويه؟
والله ما اخفيك، اولا ما كان عندي اي باك جراوند او علم اخر غير الموجود اللي اخذته من المدرسه التشيكيه، ففعلا مارست جزئيه كبيره من طريقه العلاج وطريقه تشخيصي طبعا تبع للمدرسه اللي هي التشيكيه، ولكن ايضا من السيء انه انا اظل فقط على هذه المدرسه، لانه احنا زي ما قلت لك احنا نطالب ايضا بمدارس اخرى. ايضا استفدت من الزملاء هنا من الخريجين الجامعات السعودية، أخذت منهم معلومات جدا كثيرة، أخذت منهم طرق أيضا أو نظرة تشخيصية أخرى، قابلت أيضا أحد الزملاء من 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 إيرلندا، أيضا قابلت أحد الزملاء أيضا من بولندا، خريج بولندا، فيعني الحمد لله أنه اتجهت إلى مدارس مختلفة، فلابد للشخص أنه يطلع على مدارس أكثر من مدرسة حتى أنه يكون يعني مطلع ويكون يعني عنده الأسلوب في التشخيص أو في العلاج بشكل متقدم. بس نعم مارس، إجابة على سؤالك نعم مارس كثير كثير.
وفعلا الواحد مطالب يعني مع الأيام ومع الاختلاط مع الناس حتى أنه يبدأ يتطور في أشياء ممكن علمه ما كان على اطلاع فيه أبدا. حتى لو ما درسه أو
صحيح. وإحنا خصوصا الآن في زمن تغيير يعني بشكل عام على الزمن، جالس يعني يسبقنا ب غير عن الأزمان القديمة، يعني الزمن فعليا اللي احنا فيه جالس يتطور بسرعة جدا هائلة في جميع المجالات، فإذا احنا ما حاولنا نلحق أو نتماشى مع الزمن راح يمشي القطار
كذا. ودنا ناخذ كم قصة صارت لك هناك يعني في التشيك، سواء علاجية ولا حتى خارج العلاج، تطرق لها كذا بشكل
من
أي ناحية؟ من أي ناحية، سواء قابلتك إشكالية في مصحات في الجامعة، اختلاف الثقافات كذا، من ناحية العلاج برضو ممكن نتطرق لأي.
طيب التشيك بكل أمانة أتكلم عن شخصيا، وأعتقد يعني المجتمع اللي حواليا تقريبا ما كان عندنا خلفية نهائيا عن إيش هي التشيك. نعرف إنه التشيك وسلوفاكيا يعني ممكن اللي قرأ أكثر إنه انفصلوا عن عام 1991، يعني هذه المعلومات الرئيسية، وأنه من شرق أوروبا، دول شرق أوروبا مختلف تماما عن أوروبا اللي احنا نعرفها، مثلا نتكلم عن فرنسا، نتكلم عن إسبانيا، نتكلم عن ألمانيا أيضا. لكن بكل ما نتفاجأت كانت صدمة يعني صدمة طبعا حضارية. أنا مريت بإيرلندا قبل، مريت ببولندا قبل، طبعا بولندا أيضا كانت من صدمات اللي جدا كانت مفاجأة بالنسبة لي، لكن حنرجع لبولندا. لكن التشيك بالذات أنا تفاجأت من كمية السياح، يعني تفاجأت بأنه تقريبا إيش أقدر أقول لك، يعني ممكن العالم متجه لها هي كدولة سياحية. إحنا كان مغيب يعني عنا هذا الشيء، اللي يسمع باسم تشيك، إن سمعنا باسم تشيك فبنتجه إلى العلاج أو التأهيل. لكن تفاجأت بكمية السياحة، يعني في موقف من المواقف أو في بداياتي هناك كانت في العاصمة براغ، كنت أتفاجأ بكمية السياح أو بالأحرى بالفلاشات، فلاشات الكاميرا في في الداون تاون او في السنتر نفسه، والله فلاشات الكاميرا ما توقف ليل نهار. السياح موجودين ليل نهار، الفلاشات موجوده، كميه الناس الزحمه. ايضا من هذه من ضمن الاشياء اللي تفاجات فيها بانه البلد عنده قوانين كثيره تسمح ممارسات معينه. في المقابل انت تتكلم عن سيفتي او امان جدا عالي، نتكلم في منطقه السيتي سنتر او الداون تاون كامل، فالسيفتي فيها جدا عالي حتى لساعات متاخره من الليل. فهذه من ضمن الأشياء اللي كانت بالنسبة لي كصدمة. إحنا نعرف مثلاً أو كنت أعرف وقتها مثلاً دول أوروبا ما نطلع مثلاً فيها في آخر الليل بيكثر فيها الجرائم أو فكرة. لا بالعكس، بكل أمانة أتكلم عن براغ، يعني كانت بلد جداً مختلف، فكانت نعم صدمة لي صدمة.
طيب لما نتكلم حالياً عن التشيك أو العلاج في التشيك، هل نقدر نقول إنه متدنى شوية في الأداء أو الكواليتي؟
الكواليتي أو جودة العلاج لا ما نقدر نتكلم عنها لأنها بكل أمانة تتبع منهجية معينة وأسلوب معين وهو ثابت ولو نتائج ولو أبحاث ولو أسلوبه. لكن أتكلم عن بكل أمانة زيادة في الأسعار، زيادة الفترات العلاجية، مثلا مريض يحتاج مدة شهر، لا مثلا هو حياخذ شهر ونص إلى شهرين. هذه الأشياء اللي بدأت تظهر ككواليتي كنتيجة موجودة. أنا ممكن أول ما قدرت أشرحها تمام، ولكن الآن يعني حاب أوضحها. الجودة موجودة، النتائج جميلة جدا، لكن مو كل أو ليس كل خطة علاجية معروضة لك هي اللي أنت تحتاجها فقط. تأكد بأنه هناك في إضافات. للأسف أنه هذا التوجه، طبعا ما عمم نهائيا المصحات، إحنا نتكلم عن بلد أو عن دولة مهتمة جدا 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 بالسياحة. طبعا والسياحة العلاجية هذه تعتبر رقم واحد. فلا، في مصحات محافظة جدا على طريقة العلاجية، على الخطة العلاجية، ولكن ظهرت بعض المصحات أو ظهرت بعض المجمعات أو العيادات اللي بتضيف أشياء معينة أهدافها فقط ربحية فقط لا غير. فالكواليتي لا ماشي تمام.
نرجع شوية بالزمن كذا، كم سنة الحين؟ احنا 23، يعني نرجع 11 سنة شوية
تمام،
أو أكثر من 11 من بداية ابتعاثك. كيف كان كيف كان الموضوع بالنسبة لك؟ يعني كم كان، هل أنت كنت فعلا بعمر صغير ولا كان لعمرك تحس أنه كان مناسب ولا
طيب
إيش
صحيح؟ طيب طبعا بداية ابتعاثي، أنا طبعا من أول ما كنت في نهاية المرحلة المتوسطة، اللي هو بدأ الملك عبدالله الله يرحمه ببرنامج الابتعاث، المرحلة الأولى الثانية الثالثة. فلما كنت تقريبا سنة ثانية ثانوي، يعني حبيت ورغبت وتأصلت فيه فكرة أنه أنا لازم أطلع ابتعاث، أنا لازم أكتشف العالم، أنا لازم أجيب شيء خارجي إضافي لنا. بكل أمانة وقتها يعني ممكن صغير، لكن كان هدفي بكل أمانة أنه أنا أرجع بشيء جديد حتى أفيد فيه. بكل أمانة ما أنسى جزئية أنه أنا أتميز فيه، ولكن يعني الرغبة اللي كانت للابتعاث كانت جدا جدا جميلة، لأنه حسيت أنها بتضيف لي أكثر بكثير من أنه مجرد شهادة أو علم معين أنا جبته. أنا حتنورني، حضيف لي في ثقافتي، حتخليني أطلع على حضارات أخرى. بغض النظر أو ما هو بنفس الوجه لما تكون أنت سائح، أنت سائح تتجه أسبوع أسبوعين إلى أماكن معينة، إلى أنشطة معينة، وتخرج من البلد اللي أنت فيها. فالحضارة حتكون فقط بالنسبة لك كرؤية تمام، لكن لما أنت تعيش فيها وتمارس فيها اللي جميع الأنشطة، تحتك في أهل البلد، أنت لا، أنت تكون يعني عشت فعليا هذه الحضارة المختلفة يعني بكل أمانة. فأيوه كانت رغبتي أنه أنا أطلع. أنا زي ما قلت سابقا بأنه أنا خلصت الثانوي، كانت بدايتي في جامعة الطائف تقريبا حدود شهرين بالكثير، وخرجت وقت الابتعاث. من الأشياء يعني الأشياء المضحكة أنه أنا كان في الجواز عمري باقي ما وصل إلى 18، كان نقصني تقريبا قرابة شهر.
فأيوه كنت 17 شهر،
كنت صغير. نعم كنت صغير. كانت شوك وكانت حلوة، وكنت أعتقد أني في عمر أني أقدر أتقبل. طبعا هي مرحلة خطيرة نتكلم عنها الآن، هي مرحلة خطيرة، مرحلة عمرية خطيرة صراحة، أنه هي تكوين الشخصية. فدعاء الوالدين بكل أمانة، إن شاء الله التربية يعني بكل أمانة الحسنة والتوجه الحسن. بلدنا ما قصر معنا، علمنا ما أو التعليمنا ما قصر معنا في توجيهنا، فكان له دور مرة كبير. ولا ننسى أيضا دور وزارة التعليم في الفترة هذيك، في طبعا تجهيز ما قبل الابتعاث. طبعا أنا تخرجت من 2009، فأخذنا فترة لين نهاية 2009 بدينا اللي هو في جامعة الطائف، لما ظهرت اسمي من ضمن القائمة. طبعا وقتها كان في برنامج معين بأنه نتجه إلى الرياض، أعتقد جامعة الفيصل أو كلية الفيصل، كانوا متعاونوا مع وزارة التعليم، أعطونا كورسات إنجليزي أيضا بالإضافة لذلك كورسات الحاسب. وقامت وزارة التعليم بتقديم محاضرات لنا توعية من ناحية المخدرات، من ناحية التوجهات، من ناحية الأشخاص اللي ممكن احنا نقابلهم. فبكل أمانة يعني أعطونا صورة قبل ما يطلعونا برا بهذه الأعمار جدا الصغيرة. واللهم لك الحمد، يعني جميع الزملاء اللي أنا عشت معهم برا، الحمد لله رجعوا بصحة وسلامة، وناس لها أسماءها جدا معروفة، منهم في طبعا تخصص الطب كطب بشري، ومنهم أيضا معي في العلاج الطبيعي، أيضا قابلت ناس في تخصص الهندسة، فاللهم لك الحمد، يعني كانت تجربة جدا حلوة. صحيحة ولا إيش؟
طيب نرجع شوية لفقرة بولندا كذا، ممكن سوينا لها سكب مع النقاش، نأخذها بالصدمة اللي فيها.
مزبوط. طبعا فترة والفترة الإجمالية اللي جلستها في بولندا ما تتعدى ستة أشهر، لأنه كان وقتها أنا لما اتجهت إلى بولندا كانت تقريبا خلاص الفترة الدراسية أو العام الدراسي راح يبدأ تقريبا في جميع أنحاء العالم، يعني من ناحية أوروبا. ولكن يعني كانت تجربة صدمة لي، كانت تجربة غريبة جدا. احنا نتكلم عن انه انا كنت في بلد متحدث باللغة الانجليزية، بلد يعني تقريبا مطلعين على ثقافة اللي هو مثلا بريطانيا وايرلندا والتاريخهم، الصراع اللي بينهم، لغتهم الانجليزية، طبعا هناك لغة ايرش، يعني هذه كان عرفتها لما وصلت لايرلندا نفسها، لكن غير مستخدمة بشكل عام، يعني حتى الجيل الجديد ما كان يتكلم فيها، يعني كان كلهم كبار السن، وايضا على اللوحات الاساسية بتلقى اللغة الايرلندية. فكنا مرتاحين في التعامل باللغة الإنجليزية، أمورنا كانت تمام. فجأة أنا في بلد تقريبا ما يتكلم اللغة الإنجليزية، حتى نتكلم في العاصمة، حتى في الأماكن السياحية قليل. وقتها كان الكلام هذا عام 2011، نهاية 2011 تقريبا 2011، ما كان أحد يتكلم اللغة الإنجليزية. أنا تفاجأت إنه جيت، حتى أول ما نزلت المطار تفاجأت بوجود مثلا، أنا ما شفت هذا الشيء، اللي هو الجيش هو الموجود داخل المطار. أوكي. تفاجأت باللبس، تفاجأت بالأسلحة داخل المطار من ناحية الجيش كتنظيم وكذا. فكان هذا أيضا بالنسبة لي أنه أنا طالع شرق أوروبا وهذه الأشياء موجودة. أطلعت ركبت برا تاكسي، أحاول أشرح له، أحاول أتكلم معه، نهائيا ما في أي لغة تواصل بينه وبينه. حاولت أستخدم لغة الإشارة، ما زبطت معه بكل أمانة. يعني آخر شيء اتجهت له أنه أطلع له اسم الفندق اللي أنا راح له. كمان يعني اللي هو عانيت شوية في موضوع الفندق في السكن، فكانت فترة جدا صعبة. طبعا إجباري علينا كان وقتها، شخصيا إجباري على نفسي أنه أنا أبدأ أتعلم سريع على الأقل أقدر أتصرف،
تعامل البسيط معهم يعني.
فأخذنا بس كذا بداية اللي هو الكلمات على طول. طبعا تعرفنا وتصاحبنا مع بولنديين بكل أمانة. الجميل بأنه لا ننسى، يعني هذا من الأشياء اللي حاصلة معنا في العالم كله الآن، التكنولوجيا، التواصل، العلم، وصول للمعلومة جدا صار سهل. فحنا نتكلم عن الجيل الجديد، بعضهم صار يتكلم إنجليزي، فكان جدا سهل لما إحنا نلقاهم نتواصل معهم. تمام. فهذا من الأشياء اللي خدمتنا، بدأوا يعلمونا شوية. وزي ما قلت لك الفترة كانت كلها تقريبا 6 أشهر. أيضا العملة كانت مختلفة، الريال أو تقريبا اليورو، إحنا كنا نستلم اللي هو المكافأة كانت باليورو، كانت تقريبا يعني مبلغ وقدره، والله ما يحضر الآن، مبلغ وقدره بعملة بولندا اللي هي عملة زلوتي. ف يعني كانت صدمة كاملة جاهزة بالنسبة للواحد، يعني باقي شباب يعني. ف اللهم لك الحمد
فعلا، يعني جيت في بيئة حتى بالإشارة ممكن ما يفهم.
نعم صحيح، والله هذا اللي حصل. بس كانت جميلة، تجربة جدا حلوة. أعتبر أنه فترة من عمري صراحة فترة تكوين شخصية، اصطدمت في أكثر من حضارة، في أكثر من مكان. طبعا وقتها أنا كنت زعلان لأنه أنا ماني عارف فين أتجه. أنا فقدت فرصتي مثلا في فيلا في السعودية، أنا واجهت إشكالية في إيرلندا، أنا الابتعاث اضطريت أني أستخدم جميع، يعني نقدر نقول جميع الفرص اللي موجود عندي، أنا حولت دولة، أنا أجلت ابتعاث. فكان وضعي النفسي يعني كان مشدود بكل أمانة، وكنت مصر الصراحة. فبالإضافة إلى الصدمات هذه فكانت جميلة يعني صراحة، أتمنى الناس قالتني ما فيه الكفاية يعني.
هي هذه اللي تبني الواحد، تبني شخصيته أصلا،
اللهم لك الحمد. وتخليه
فعلا يعني لما ينتهي من المعمعة هذه كلها فعلا يوصل لنقطة هو كان يبغاه هنا فعلا، يعني يحس بأنه أنا فعلا مريت في تجربة بنتني. صحيح. وزي ما كنت تصقل
الواحد، وزي ما قلت والله بكل أمانة أضافت لي كثير أكثر من شهادة، يعني أضافت لي جدا كثير. فهذا شيء جميل، هذا شيء ابدا ما ننسى لتوجه الدوله بالابتعاث، برامج الابتعاث اللي من بدري الى الان الحمد لله مستمره، الفكرة ما هو إرسال طلابنا وأبنائنا فقط إلى برا بأنه يجيب لي اللي هو علم. أنا زي ما قلت لك المعلومة سهلة جدا بضغطة زر إحنا وصلنا لهذه المرحلة إنه أنا توفر عندي المعلومة. لكن إحنا نتكلم عن صقل شخصيات, عن اطلاع الثقافات, عن تطوير في نفس المجتمع, تطوير في نفس النشأ. فبكل أمانة أحييهم يعني على هذه النقطة إنه الحمد لله قاعدين يضيفون أكثر وأكثر.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك.
شكرا لك كل التجربة والمسيرة هذه المثرية اللي احنا عندنا فيها.
الله يعطيك العافية.
أنا جالس معك هنا قاعد أتخيل إني في أيرلندا وفي بولندا ورحت التشيك والله بالمنظر هذا يعني قاعد بمشي معك وأتخيل والله أنا هنا وأنا هنا. الله يعطيك العافية.
الله يعطيكم العافية وشاكر لكم. أتمنى كان لقاء خفيف, ما أتمنى إنه دخلت في مواضيع علمية جامدة, أتمنى إنه كان لقاء خفيف جدا ووضحت الصورة عن التشيك, وإن شاء الله نشوفكم على خير بإذن الله.
يعطيك العافية. أعتقد هنا عرفنا التشيك من شخص كان في التشيك نفسه.
أكيد
يعني
أبداً. ووقت ما تبغى تروح بشر.
الله يعطيك العافية.
أبداً. الله يعطيك العافية.
شكراً لك.
تسلم. الله
يعطيك العافية.
شكراً لك.